إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخواني الكرام، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث عليه مدار الإسلام، وقيل إنه نصف الدين، وذلك أن الأمور بمقاصدها، والنية تشمل الإرادة والهدف والقصد، وهي في الأمور الكبرى وفي الأمور الفرعية الصغرى. فأما في الأمور الكبرى، فمن كانت نيته وهدفه وإرادته في الحياة أن يكون مسلما مؤمنا محسنا، هذه النية العظمى، هدف حياته. ما هدفك في هذا الوجود؟ ماذا تريد به؟ لماذا أنت ها هنا؟ لماذا كنت مسلما ومؤمنا؟ وهل ستنفذ من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان؟ هذا مقصد شريف يشمل الحياة كلها، ويجعل من يعيش لذلك، هذا هو هدف المؤمن في الحياة، هدف المسلم في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو منهج الحياة في كل مؤمن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر. هذا أمر الله تبارك وتعالى، وأمر الله لرسوله أمر الجميع، وأنا أول المسلمين أسبقهم صلى الله عليه وسلم وقد كان. فكل مؤمن ينبغي أن يكون هدفه في الحياة أن يعيش مسلما وأن يموت مسلما، فيكون هدفه أن يحيا على الإسلام، هذا هدفه، وأن يميته الله تبارك وتعالى على الإسلام. ويناقض ذلك الكافر الذي هدفه وإرادته في الحياة هذه الدنيا فقط، إنه يعيش للدنيا ويعمل لها، وهي مقصده وغايته. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة، يعني هذه هدفه وهذا مقصده وهذه إرادته، يعيش لذلك. من كان يريد العاجلة هذه الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، هذا الذي عاش وحيا ليكون مسلما مؤمنا محسنا، يريد بذلك الآخرة. وقلنا مسلما مؤمنا محسنا لأن هذه درجات الدين: إسلام وإيمان وإحسان. فالإحسان أعلى درجة في الدين، وقد سئل عنه النبي فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأخبر أن الإيمان أعمال القلوب، والإسلام أعمال الجوارح. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وقال عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولا شك أنه لا يكون مسلما على الحقيقة إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا على الحقيقة إلا من كان مسلما، كما قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمنون حقا هم من آمنوا بقلوبهم وكذلك أطاعوا الله تبارك وتعالى بجوارحهم في الصلاة والزكاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذا أعمال القلوب، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فالهدف الغائي للمسلم في هذه الحياة أن يحيا مسلما بما يشمل هذا الإيمان، وإذا ترقى هدفه وكان أن يبلغ درجة الإحسان كان هذا ترقي في الدين إلى كماله، وكمال الدين بدرجة الإحسان، وأن يموت على ذلك وأن يميته الله تبارك وتعالى مسلما، والمقصد بذلك أن يلحقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة في الصالحين، كما قال عباد الله الصالحين ربي قد قول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا دعاء وعمل كل نبي صالح، بل هذا الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعاء الوداع، دعاء السير، الوداع إلى الله تبارك وتعالى. وقيل للنبي صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذن هذا الهدف الغائي والنية الغائية من الحياة لهذا للمؤمن أن يكون على هذا النحو. أما في الفرعيات وفي التفصيلات فإنه لا عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا بنيتها، وتشمل هذه النية إخلاصها لله تبارك وتعالى ثم تحديد ما حدد من العمل. ينبغي أن يحدد ما حدد من العمل أنه يصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو يخرج زكاة أو صدقة، فيحدد العمل المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى، يصوم رمضان، يصوم نفلا، يصوم قضاء، فيلابد من تحديد العمل ثم بعد ذلك احتساب هذا، وأن يكون هذا لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا هذه حال، واحتسابا حال، والحال هذه قيد لعامله، والعامل الإيمان، فلا بد للعامل الصيام، فلا بد أن يصوم حال كونه متلبسا بهذين الشرطين، وهو أن يكون مؤمنا أي بالفريضة، لأن الله تبارك وتعالى فرض هذا، وهو يؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليه من شهر رمضان الذي قال الله تبارك وتعالى فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقال الله من شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب منه سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن يتوجه العبد عند صيام رمضان إلى أنه يصوم ما افترض الله تبارك وتعالى عليه، ثم أن يكون عمله لله، لله. فيجمع بين الأمرين، إخلاص النية لله وأنه يصوم لا عادة ولا مجاراة للناس ولا رياء في أن يتظاهر بهذا وهو لا يعني إنما يريد أن يمدحه الناس على ذلك، فإن هذا يبطل العمل. فيبطل العمل من فعل، من أوقع عبادة لغير الله تبارك وتعالى لا يريد بها وجه الله، فعباده تقع باطل مهما كان أي شيء كان، ولو أنفق مثل أحد ذهب، لكنه فعله يريد به المدحة والمنة، سمع به رأى به، فهذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. وكذلك من شرك في نيته بين الله وبين غيره، يعني إذا كان يقصد بعمله الله وكذلك المدحة، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله، كما في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا حديث قدسي عظيم، وهو يبين أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، يعني إذا انبعث فيه صاحبه، يعني ينبعث إلى هذا العمل صلاة صياما زكاة حجا جهادا أي عمل، لكن لا يريد بذلك إلا وجه الله. أما إذا شرك في النية أنه يريد الله وغيره من أي أمر آخر، فإنه لا يقبل الله تبارك وتعالى عمله، كما في الحديث في الجهاد قيل يا رسول الله الرجل يجاهد أو يقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا من جوامع كلمة. ومفهوم هذا أن من قاتل لسبب من هذه الأسباب التي ذكرت في الحديث فإن جهاده ليس لله. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ما كنت لأمدح أحدا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسجر بهم النار ثلاثة، مجاهد ومتصدق وعاد. ومعنى تسجر يعني يوضع فيها، أول الناس يدخلون النار ثلاثة، متصدق أو مجاهد ومتصدق وعاد. فأما المجاهد فيأتي به الله تبارك وتعالى هذا على رؤوس الأشهر ويذكره نعمته، نعمته عليه فيما أتاه من قوة البدن والشجاعة والبأس والإقدام، وقال له ما صنعت بذلك؟ فقال قاتلت فيك حتى قتلت، يعني يقول هذا لربه يوم القيامة لقد قاتلت فيك أو جاهدت فيك حتى قتلت، فيقال كذبت، إنما قاتلت ليقال مجاهد وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. وأما المتصدق فإنه يقول رب لم أترك بابا مما تحب من النفقة إلا أنفقت فيه، يعني ما تركت أي باب من أبواب النفقة التي تحبها إلا أنفقت فيها، فيقال كذبت، إنما أنفقت أو تصدقت ليقال محسن وقد خير. فهذه كانت مقصده ونيته. وأما العالم فيذكره الله نعمته ويقول له ما صنعت بها، فيقول ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، إنما تعلمت أو علمت ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به إلى النار. من أجل هذا قال أسامة يقول ما كنت لأمدح أحدا، يعني بعد أن سمعت رسول الله هذا. ومعنى كلام أسامة أنه لا يعلم المقاصد والنيات إلا الله سبحانه وتعالى، فقد يحكم بالظاهر على الشخص أنه من أهل الجهاد أو من أهل الصدقة أو من أهل العلم، ولكن لا يكون هكذا عند الله تبارك وتعالى أنه أوقع ما أوقع رياء للناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل يعني يقتل بين الصفين صف المؤمنين والكفار، يعني أنه مقتول وهو مخدم على الكفار، الله أعلم بنيته. فهذه أحاديث لا شك أن معناها خطير جدا، وهو أنه من أوقع عملا من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى للعبادة لأن تكون عبادة وقربة، أوقعها لغير الله فإنها لا تقبل بل يعذب عليها. وكذلك إذا شرك فيها، شرك في نيته غير الله تبارك وتعالى، فإن الله غني أن يكون العمل له ولغيره. فإذا شرك في نيته ففيه الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. وليس هنا أشرك معي فيه غيري يعني أنه صلى للأصنام أو دعا غير الله تبارك وتعالى، فهذا ليس تشريكا، ليس تشريك في العمل الصالح، وإنما هذا رجل مشرك أساسا عبد غير الله تبارك وتعالى، فهذا عمله باطل من الأساس. لكن من تركه الله وشركه إنما هو شرك الرياء، يعني عمل صالحا، يعمل عمل من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى وهذا مسلم قربه، لكنه يشرك في نيته غير الله تبارك وتعالى. فإذا لا ينبغي ولا يجوز للعبد المؤمن البصير أن ينطلق إلى العبادة إلا وهو يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وله عند الله ما نوى، له عند الله ما نوى، كما جاء في الحديث قال أظنه أنس يقول: كان هناك رجل من الأنصار هو أبعد الأنصار بيتا من المسجد، وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلنا له اشتري حمارا، يعني يقيك من الرمضاء والبرد، يعني يقول بدل ما تيجي ماشي، كان يأتي من أقصى المدينة ماشيا إلى المسجد ولا تفوته صلاة، لا صلاة فجر ولا صلاة عشاء إلا هو موجود، وفي الرمضاء في الحر في القر. فقيل له اشتري وسيلة يعني تركبها، فقال: ما كنت، قال: والله ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، ولكني يعني أحب أن يكتب الله تبارك وتعالى لي أثري وعملي، يعني خطواتي إلى المسجد كلما أتيت وكلما رجعت. فأخبر النبي بذلك فقال له: إن الله قد كتب لك كل ذلك، يعني كل هذا الذي قصدته بعملك قد كتبه الله له، كتب الله له مقصده في أن يسير سيرا إلى المسجد ولا يركب، حتى يكتب الله تبارك وتعالى له ثواب مشيه إلى المسجد مجيئا وذهابا. قال له الله، قال له النبي: إن الله قد جمع لك كل ذلك. فله ما نوى، فله ما نوى، كل عبد له ما نوى عند الله تبارك وتعالى. فإن كان مقصد من يأتي المسجد ماشيا ليكتب الله تبارك وتعالى ثواب خطواته كتب الله تبارك وتعالى له، لأن هذا مقصد الحسن. فينبغي أن يكون للعبد مقاصد، والمقاصد الحسنة في كل عبادة كثيرة، لا تسع المجال لأن يقول الإنسان ما يعني يمكن أن ينويه في أي طاعة أو في أي عبادة. فلك ما نويت، لك ما نويت بكل عمل صالح، كل شيء صالح إذا نويته هذا يعطيكه الله تبارك وتعالى، لأنك فعلت هذا الفعل تريد وجه الله تبارك وتعالى، والله لا يخيب من قصده ومن يعني أراده ومن عمل له سبحانه وتعالى. هذا فيما هو من القربات والطاعات. أما من منافع النيات فإنها كذلك يمكن أن تتحول بها المباحات إلى طاعات، وهذا أمر عظيم جدا. المباح كالطعام والشراب واللباس والنكاح والنفقة، هذه كلها أمور مباحة، كلها أمور مباحة، النفقة على الأهل وطعامك وشرابك ونومك وقيامك وزيارتك وضيافتك، أن تضيف أحدا، كل هذه من الأمور المباحات، لكنها تتحول بالنيات إلى طاعات. فمن نوى بأي عمل مباح نوى به وجه الله تبارك وتعالى، وأن كان له مقصد صحيح، فإن المقصد صحيح في الله تبارك وتعالى فإنه يؤجر عليها، كما قال النبي لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في سبراك. وكان سعد قد قال للنبي صلوات الله وسلامه عليه بعد الفتح: يا رسول الله، يعني قد جاءني من المرض ما ترى، مرض مرضا شديدا خاف منه، وأن هذا المرض هو آخر حياته، وظن أنه ربما أنه يموت في هذا المرض، وجاء النبي يعوده فقال له هذا. قال له: قد حل بي ما ترى، يعني من المرض، وأنا رجل ذو مال، أنا عندي أموال كثيرة، فهل ترى أن أتصدق بما؟ ما أقول ما عندي إلا ابنة، لا يرثني إلا ابنة فقط، بنت واحدة، هل أتصدق بمالي كله؟ فقال له النبي: يعني إن أمسك عليك بعض المال فهو خير لك. ثم قال: الشطر يا رسول الله، يعني أجعل نصفه لله؟ فقال له النبي: يعني أمسك عليك بعض مالك. فقال: الثلث. فقال له النبي: ثلث، والثلث كثير. ثم قال له: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. فهذه كذلك، يعني أنه أي نفقة ينفقها العبد فهو مأجور عليها، وإن كانت من النفقة المباح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعظم أجرا من الإنفاق في وجوه الخير الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على أهلك أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. فإذا كانت نفقة على الأهل مرادا لله تبارك وتعالى فهي أعظم أجرا من النفقة في وجوه الخير فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء في حديث أبي ذر، قال: وفي بضع حديث صدق، جاء قال هذا النبي قاله لفقراء المهاجرين الذين قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال له النبي: وما ذاك؟ كيف؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. كان عندهم فضول أموال يتصدقون بها، وأما نحن فلا نملك يعني الصدقة، فلذلك فضلونا بالصدقة. فإذا حاجوا درجات الجنة العلى ونحن أدنى منهم. فقال لهم النبي: أو لم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ يعني هل هناك، ليس هناك أبواب للصدقة التي تصدقون بها؟ ثم أرشدهم النبي فقال لهم: إن بكل تسبيحة صدقة، يعني أجل، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وحملك الرجل على دابته صدقة، ورفعك متاعه إليه صدقة. قال: أنت لما تحمل إنسان على دابته، تساعد مسلم في أن تركبه دابته صدقة، ثم إذا ركب دابته ورفعت متاعه وناولته إياه صدقة. ثم قال النبي من جملة ما قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضع في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في حلال كان له بها أجر. فهذا أصبح أرشده النبي، لأنه كذلك حتى هذه المباحات والمشتهيات إذا ابتغى الإنسان بها وجه الله تبارك وتعالى كان مأجورا على ذلك. وهذا من منافع النيات، من منافع من له مقصد حسن في عمله، فإنه حتى الأمور المباحة له تصبح طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وفي الختام نقول: النية هذه أساس العمل كله، أساس العمل كله. فينبغي أن يكون هدفك للحياة هدف عظيم، لا تعيش لتأكل. في ناس تعيش لتأكل وتعيش لهذه الدنيا، لا، عيش لتكون مسلما، احيا هذه الحياة، اجعل مقصدك في الحياة أن تكون مسلما، وأن تنطلق من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان الذي هو يعني أسمى درجات الدين. وكذلك أن تباشر نفسك، وأن تقف مع كل عمل تعمله، ما مقصدك به؟ ماذا تريد بهذا العمل؟ فإن انطلقت إلى طاعة فينبغي أن تعالج النية. ولا شك أن علاج النية أصعب من علاج أي شيء، كما قال أحد الصالحين: قال: عالجت كل أمر فلم أجد أشد من علاج نيتي. يقول: أشد شيء علي في معالجته أن أعالج النية، وإن يعالج النية يعني أن يوقع العمل لله خالصا لله، لا يجعل هناك شركة بين الله تبارك وتعالى وبين غيره، لا يراد. فمن صلى وأحسن صلاته لأن الناس ينظرون إليه بطلت صلاته، ولكن من صلى وأحسن صلاته ليتعلم الناس صلاته فله الأجر مرتين، كما في حديث ابن مسعود قال يا رسول الله أنا أصلي ثم يعني أجد أن هناك من يرمق صلاتي، يعني ينظر لصلاته عشان يتعلم منه، هذا صاحب رسول الله وهو من المقدمين، فيقول فأحسن صلاتي يعني ليتعلم هذا. فقال له النبي لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، أجر أنه يصلي يعني لله تبارك وتعالى صلاة حسنة، وأجر أنه يحسن هذه الصلاة ليعلم غيره ذلك. فكل من كان له مقصود حسن يعني بعبادته فهذا مأجور على ذلك. فإذا ينبغي أن نعالج نياتنا لتكون لله سبحانه وتعالى وليس لغيره. وكما سمعتم عالجت كل شيء فلم أجد أشد من علاج نيتي، فمن كان قصده الله تبارك وتعالى فهذا هو الأمر يعني الذي يثاب عليه، وأما إذا أوقعه لغير الله لا يثاب على ذلك. قد كررت هذا كثيرا ليستقر هذا في الذهن. ثم إنه بعد ذلك إذا كان الإنسان مقصد صالح في الأمور المباح، دعوت ضيفا إلى بيتك، فإذا كان لك مقصد صالح وأن هذه لله وفي الله كان هذا أنت مأجور على كل نفقة أنفقتها في هذا الأمر لله تبارك وتعالى، والضيافة موجودة فهو أمر مباح، لكن أكرمته لله وأنك من باب قول النبي صلوات الله وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأنك تفعل هذا امتثالا يعني لأمر الله تبارك وتعالى وفعلا لهذا ولك مقصد صالح في هذا، فأنت مأجور على كل حال، فأنت مأجور على كل حال. فالشاهد أنه يمكن أن نحول يعني كل أعمالنا إلى طاعات الله تبارك وتعالى نؤجر عليها في طعامنا وشرابنا ولباسنا ومخرجنا ومدخلنا، كل هذا إذا كانت لنا مقاصد صالحة في الأمر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا كذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله واستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من طرائف مقاصد النيات سمعت من أستاذنا الدكتور عيسى عبد رحمة الله عليه أن أباه عبد إبراهيم كان نصراني، وبمخالطته لبعض يعني الشباب المسلم في فترة الدراسة في الثانوية يعني دخل في الإسلام، فلما دخل في الإسلام صرف أهله فرضوه به، ثم بعد ذلك تلقاه أحد يعني شيوخ العلم وزوجه ابنته ورباه عنده، ولما تزوج ابنته وكبر أنجب أول ولد، فلما أنجب أول ولد سماه عيسى، فالشيخ حزن حزنا شديدا وقال هذا الذي أكرمت وزوجت ما زال يحن إلى النصرانية، وأنا زوجت ابنتي وكذا وأول ولدي سميه عيسى، عيسى لا شك أبيك يعني هو رسول الله. ثم قال له يعني يا عبد أنت يعني سميت عيسى يعني منطعتا، فقال له يا عمي أنا سميت عيسى ونويت ليبيا، وهي أنني أنا اسمه عبده إبراهيم اسمه، فأريد الناس لما يقولوا عيسى عبده وليس ابنه فيكون هذه لي شهادة عند الله. يقول لي الدكتور عيسى هذا عبد الله يرحمه، يقول لي شوف أنا ما كنت كده، أنا شهر اسمي وأصبحت أخرج في الفضائيات. كان له برنامج عظيم في تلفزيون الكويت اسمه سير العطرة، وانتقل هذا يقول ليكون هذا حتى يكون على ألسنة الناس عيسى عبده، كما نوى أبي أن يكون هذه شهادة لهم أن هذه أريد بها عندما يقول الناس عيسى عبده، يعني أنه عبد الله تبارك وتعالى وليس ابنه. هذه نية، كان هذه نيته، لا شك أن الله تبارك وتعالى يعطيها له ويجعل كل من طلق هذا على لسانه هذا الاسم يعني نوى به أن يجعل الله تبارك وتعالى له هذه شهادة عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن نياتنا وأن يأخذ نواصينا إليه سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.